أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تقسيمات المتى، وقلنا توجد أربعة تقسيمات. التقسيم الأول تقدم في الدرس السابق، أما التقسيم الثاني فللمتى نوع انقسام بانقسام الحوادث الزمانية. والحادث الزماني هو كل حادث له نسبة ما إلى الزمان، وهو على نوعين. النوع الأول الحادث الزماني الذي تكون نسبته إلى الزمان بشكل مباشر، بمعنى وقوعه في نفس الزمان، وهذا إنما يكون في الحوادث التدريجية السيالة. فإن الحوادث التدريجية السيالة واقعة في الزمان ومنتسبة إلى الزمان بشكل مباشر. النوع الثاني الحوادث الزمانية التي تنسب إلى الزمان بشكل غير مباشر، وذلك أو تلك الحوادث هي الحوادث الدفعية التي لا تقع في الزمان وإنما تقع في الآن، الآن الذي هو طرف الزمان. فهذه الحوادث وإن لم تكن منتسبة إلى الزمان مباشرة، لأن الزمان سيال تدريجي وهي ليست سيالة ولا تدريجية، لأنها حوادث دفعية آنية، إذن كيف تسمى زمانية؟ الجواب بشكل غير مباشر، باعتبار أنها منتسبة إلى الآن الذي هو طرف الزمان، والآن منتسب إلى الزمان، الآن منتسب إلى الزمان لأنه طرف الزمان، فهذا الحادث منتسب إلى الآن والآن منتسب إلى الزمان. بالنتيجة هذا الحادث منتسب إلى الزمان، لأن المنتسب إلى المنتسب إلى شيء منتسب إلى ذلك الشيء. هذه الحوادث تسمى شنو؟ حوادث أيضا زمانية، لكنها ليست مباشرة وإنما نسبتها إلى الزمان بطريقة غير مباشرة. إذن الحوادث الزمانية إما تدريجية سيالة فنسبتها إلى الزمان بالمباشرة، وإما آنية دفعية فنسبتها إلى الزمان بطريقة غير مباشرة. مثال الحوادث الآنية الدفعية يقولون كالوصول، إذا تحرك جسمان أحدهما نحو الآخر، فحركة هذا الجسم حادث زماني أو ليس حادثا؟ حادث أو ليس بحادث؟ حادث.
زين عادل من النوع الأول لو من النوع الثاني الحركة من النوع الأول لأن الحركة سيالة تدريجية فحركة الجسم من النقطة ألف نحو النقطة باء هذه حركة سيالة تدريجية فهي من الحوادث الزمانية من النوع الأول وهكذا تحرك الجسم من نقطة جيم إلى باء أيضا هذه الحركة آنية تدريجية ولهذا تعتبر من الحوادث الزمانية من النوع الأول أما وصولهما وصول أحدهما إلى الآخر وصولهما معا إلى النقطة باء الوصول يتحقق تدريجا أو دفعة واحدة الجسم كان يتحرك بعدما واصل ما يصدق الوصول يتحرك 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 في ثانية في آن يصدق عليه أنه قد وصل أو يتحرك جسمان ثم يتماسان هذه المماسة تدريجية لو آنية قبل آن لم يكونا متماسين الآن في هذا الآن تماسا فهذا حادث دفعي آني هكذا المفارقة الآن يدي ملامسة لهذه اليد زين حينما أفصلهما هذا الانفصال وانقطاع التماس يكون في آن قبله كان يوجد التماس بعده انعدم التماس فالتماس والوصول والانفصال كلها أمور دفعية آنية تحصل في الآن وهو طرف الزمان جل. وبما أننا عرفنا المتى بمن عرفنا المتى هيئة حاصلة للجسم أو الشيء من نسبته إلى الزمان وأردنا من الزمان المعنى الأعم فيكون التعريف شاملا لكلا القسمين الحوادث الزمانية التي تنسب إلى الزمان مباشرة والحوادث الزمانية الواقعة في الآن التي تنسب إلى الزمان بالواسطة كلاهما يكون داخلا في التعريف إذن المتى على نوعين المتى في الحوادث الزمانية السيالة التدريجية التي تنسب إلى الزمان مباشرة والمتى في الحوادث الدفعية الآنية التي تنسب إلى الزمان بالواسطة فنوعان من المتى التقسيم الثاني وينقسم المتى نوعا قسام بانقسام الحوادث الزمانية وقلنا الحادث الزماني كل ما يقع في الزمان وله نسبة إلى الزمان سواء مباشرة أو غير مباشرة فمنها يعني من الحوادث الزمانية ما هو تدريجي الوجود وجود سيال تدريجي وهذا شنو ينطبق على الزمان نفسه والزمان ينطبق عليه بنفسه فنسبته إلى الزمان نسبة مباشرة هذه النسبة المباشرة ننتزع منها هيئة تسمى المتى للحوادث التدريجية ومنها يعني من الحوادث الزمانية ما هو آني الوجود يعني ليس تدريجيا وإنما هو دفعي زين هذا لمن ينتسب ينتسب إلى الآن والآن هو طرف الزمان ومن هنا يظهر لك وجه التسمية نسميه آني آني الوجود لوقوعه في الآن وبما أن الآن طرف الزمان كما قلنا مرارا فينتسب إلى الزمان بواسطة الآن، ينتسب إلى طرف الزمان، وطرف الزمان ينتسب إلى الزمان، والمنتسب إلى المنتسب إلى شيء منتسب إلى ذلك الشيء، كالوصولات، وصول جسم إلى شيء إلى نقطة معينة، وصوله من ألف إلى باء، وصوله آني يصل في آن. نعم، ما قبل ذلك حركة تدريجية تكون من الحوادث من النوع الأول، أما الوصول فالوصول يقع في آن ما فهو دفعي، والمماسات مماسة جسم إلى جسم أيضا تحصل وتوجد في آن، والانفصالات انفصال جسم عن جسم أيضا يحصل في آن. والمتى الذي نبحث عنه شامل لهذا القسم لو ما شامل؟ شامل. نقول هذه الوجودات الآنية المنتسبة إلى الزمان بطرف غير بطريقة غير مباشرة ننتزع منها هيئة تسمى المتى في النوع الثاني، لأن تعريف المتى يشمل الحوادث الزمانية من النوع الأول والحوادث الزمانية من النوع الثاني. النوع الأول واضح بعد، كلش واضح، الحركة والمشي والقول والقيام والكلام الأمثلة هو يعني هو الأمثلة الغالبة للحوادث التدريجية السيالة. التقسيم الثالث، التقسيم الثالث، قسمت المدرسة المشائية بناء على نظريتها في إنكار الحركة الجوهرية، قسمت المتى إلى ما بالذات، وهو نسبة الشيء إلى ما هو له وإلى ما بالعراض، وهو نسبة الشيء إلى غير ما هو له. وقد مثلنا له سابقا هذا الشيء لما هو له ولا غير ما هو له، مثلنا له سابقا بالوجود والماهية. فحينما نقول الإنسان موجود فهذا نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأن الإنسان ماهية والموجود لا ينسب لمن؟ الوجود لا ينسب لمن؟ إلى الماهية. أما إذا قلنا وجود الإنسان موجود فهذا نسبة الشيء إلى ما هو في محل كلامنا المتى. كذلك نقول المتى على نوعين، أن تكون النسبة إلى الزمان التي ينتزع منه الهيئة التي تسمى المتى، أن تكون هذه النسبة هي النسبة بالذات، أي نسبة الشيء إلى ما هو له، وهذا إنما يكون في نسبة المتى إلى الحركة، فإن الحركة تنتسب إلى الزمان حقيقة، لأن الزمان ما هو؟ الزمان مقدار الحركة، فالنسبة إلى ما هو له وليس إلى غير ما هو له. فالمتى الذي ينسب إلى نفس الحركة يعتبر نسبة للشيء إلى ما هو له، لأن الحركة سيالة تدريجية مقدارها يتحدد عن طريق الزمان، لأن الزمان مقدار الحركة، فالزمان تدريجي والحركة تدريجية، فنسبة الزمان عفوا نسبة المتى إلى الحركة نسبة للشيء إلى ما هو له فتسمى المتى بالذات. أما النوع الثاني المتى بالعرض، أن تكون النسبة ليس إلى الحركة وإنما إلى المتحرك، نحن لدينا حركة ولدينا شنو؟ متحرك. فإذا نسبنا المقولة وهي المتى إلى نفس الحركة قلنا هذا شنو؟ هذا بالذات. أما إذا نسبناها إلى المتحرك وهو الجسم فالجسم كجوهر قابل للحركة متحرك أو ليس متحرك. الجسم كجوهر فيه حركة أو ليس فيه حركة؟ كجوهر بناء على النظرية المشائية لا توجد حركة جوهرية. فالجسم بما هو هو ليس له متى، ليس له زمان، لأن الزمان مقدار الحركة، والجسم كجوهر لا حركة فيه، فلا معنى للزمان فيه، فلا معنى للمتى فيه. ولهذا إذا نسبنا إليه الحركة أو نسبنا إليه الزمان أو نسبنا إليه المتى فتكون نسبة إلى غير ما هو له، وهذا ما يكون بالعرض وليس بالذات، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له. خل أوضحها بالمثال. أنا الآن تحركت من الكوفة جئت إلى مسجد الشيخ الطوسي، زين، حركتي تدريجية سيالة، هذه الحركة التدريجية السيالة لها مقدار، ما هو مقدارها؟ الزمان. فالزمان الذي هو مقدار هذه الحركة تدريجي سيال، وهذه الحركة تدريجية سيالة، فيكونان من نوع شنو؟ شيء يعني من جنس واحد، فينسب أحدهما للآخر. فإذا انتزعنا هيئة المتى هذا يكون نسبة الشيء إلى ما هو له. أما جسمي أنا كجوهر، فهذا الجسم إذا أنكرنا فيه الحركة الجوهرية، إذا أنكرنا فيه الحركة الجوهرية فهو متحرك أو غير متحرك؟ إذن هو تدريجي سيال أو ليس تدريجيا؟ ليس تدريجيا وسيال، لأن لا حركة فيه. زين، فإذا كان ليس تدريجيا ولا حركة فيه فله زمان أو ليس له زمان؟ ليس له زمان، لأن الزمان مقدار الحركة، فما لا حركة فيه لا زمان له، سالب بانتفاء. زين، إذا نسبنا الحركة إلى جسمي نسبة حقيقية لو بالعرض، أو نسبنا الزمان لي أو نسبنا المتى لي، هذه النسبة تكون نسبة بالعرض ونسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأن الجوهر الجسماني غير قابل للحركة، فلا زمان له فلا متى له، وإن نسب إليه يكون بالعرض وليس بالذات. سؤال: ما هو المجوز الذي أجاز لنا أن ننسب المتى إلى الجسم وإن كانت نسبة بالعرض؟ هاي النسبة بالعرض تحتاج لمن؟ إلى مجوز. كما تقدم، حينما نقول الإنسان موجود، يعني هذه الماهية موجودة، كيف جاز لنا أن ننسب الوجود إلى الماهية مع أن الماهية اعتبارية والوجود هو الأصيل؟ الجواب قلنا المجوز لهذه النسبة هو الاتحاد بأي نوع كان بين الوجود والماهية، هذا الاتحاد يجوز إسراء أحد الحكمين، عفوا، إسراء الحكم من أحد المتحدين إلى المتحد معه. هنا كذلك يوجد لدينا حركة ويوجد لدينا متحرك. الحركة أمر جوهري أم عرضي؟ الحركة أمر عارض، والمتحرك وهو الجسم جوهر. وباعتبار وجود اتحاد ما بين الجوهر والعرض خارجا، فيمكن إسراء حكم أحدهما إلى الآخر، فنسر الحكم إلى الجسم الجوهري، ولكن لا أولا وبالذات وإنما ثانيا وبالعرض. لهذا المتى ينقسم إلى ما بالذات إذا كان بلحاظ من؟ بالنسبة إلى نفس الحركة، لأنه المتى عرض من المقولات العرضية، بلحاظ من؟ بلحاظ الحركة اللي هي أمر عارض. وإما بالعرض إذا نسب علما، بلحاظ الجسم الجوهري الذي هو غير متحرك على المدرسة المشائية. قال وينقسم بلي شلون يعني احنا المتى منين ناخذه؟ هي منين تنتزع؟ من نسبة إلى الشيء. زين، النسبة إلى الشيء يا شيء، إذا كنت للجسم هاي مو بالذات، لكن إن كانت النسبة إلى الحركة نفسها يكون هذا ما بالذات. فالمتى إذا كان نفس الجسم كجوهر، الجسم كجوهر وجوده بناء على إنكار الحركة الجوهرية ليس سيالا، وإذا كان ليس سيالا فليس له حركة ولا زمان، فكيف نثبت له المتى؟ يمكن إثبات المتى له؟ المتى هي هيئة من نسبة شنو؟ الشيء إلى الزمان، يعني لابد أن يكون الشيء سيالا قابلا للزمان، يعني منتسبا إلى الزمان، هذا انتساب مباشر أو انتساب غير مباشر. على كل حال الزمان تدريجي له حركة، سيال إذا كان الجسم الجوهري ليس له حركة. هم ليش قالوا الجسم الجوهري ليس له حركة؟ قالوا لأن الجسم هذا الجوهري تتوارد عليه أعراض، مرة قائم مرة قاعد مرة نائم مرة جالس، هاي الأعراض لابد أن تتوارد على شيء واحد، وإلا لو لم تكن متواردة على شيء واحد لكانت حركات شنو؟ متناثرة مختلفة متباينة. ذلك الشيء الواحد حتى في الحركة، حينما أسير من هذا المكان إلى ذاك المكان، هذه الحركة لماذا تنسب إلى شيء واحد وتعتبر حركة واحدة؟ هذا دليل على أن المتحرك شيء واحد، وإلا لو كان المتحرك ليس شيئا واحدا لكانت الخطوة الثانية لشيء والخطوة الأولى لشيء آخر. هذا سيأتي إن شاء الله أن نشير إليه في محله. إذن قالوا بالجسم الجوهري غير متحرك ثابت غير سيال، وإذا كان ثابتا وغير سيال فلا معنى لأن يكون له زمان، لأن الزمان جنو تدريجي سيال، وإذا ليس له زمان لا يمكن أن تكون له مقولة تسمى المتى، لأن المتى نسبة الجسم إلى الزمان، وهذا الجسم ليس سيالا فلا ينسب إلى الزمان. نعم، إذا لاحظنا الحركة نفسها، الحركة سيالة تدريجية فتنسب إلى الزمان، لأن الزمان مقدار الحركة. قال وينقسم المتى أيضا كما قيل بناء على المدرسة المشائية المنكرة للحركة الجوهرية، وبما أننا نؤمن بالحركة الجوهرية لذلك قال المصنف كما قيل. وينقسم المتى أيضا إلى ما بالذات وما بالعرض. فما بالذات متى الحركات، شوف نسب المتى المن إلى نفس الحركة، متى الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها. لماذا منطبق على الزمان؟ لأن الحركة سيالة تدريجية والزمان مقدار الحركة. وإلى ما بالعرض وأما ما بالعرض، فما هو ما بالعرض؟ يقول وما بالعراض هو متى المتحركات، يعني مو متى الحركة، متى المتحرك، والمتحرك ما هو الجسم الجوهري، متى المتحركات المنطبقة على الزمان ينسب إليها الزمان، لكن شنو؟ بواسطة حركاتها، يعني ثانيا وبالعرض. لماذا؟ لأنها ليست سيالة وتدريجية، فكيف ينسب إليها الزمان السيال التدريجي؟ لهذا يقول المنطبق عليه بواسطة حركاتها، زين بنفسها جوهر المتحرك. يقول وأما بحسب جوهر ذاتها فلا متى لها. لماذا لا متى لها؟ لأن المتى هيئة شيء بالنسبة إلى الزمان، وهذه لا زمان لها لأنها ليست سيالة تدريجية. وهذا مبني على منع الحركة الجوهرية. أما إذا آمنا بالحركة الجوهرية وأن الجوهر الجسماني متحرك، فحينئذ تكون نسبتها إلى الحركة من نوع ما بالذات، ونسبتها إلى المتحرك أيضا تكون شنو؟ ما بالذات. فلا يوجد لدينا ما بالعرض، كلها تعتبر نسبة إلى نسبة الشيء إلى ما هو له، يعني نسبة بالذات لا بالعرض. لكن هذا لا يعني أن النسبة إلى الجوهر راجعة إلى النسبة إلى الحركة وبواسطة النسبة إلى الحركة، لا، هاتان نسبتان، نسبة إلى الحركة وهي نسبة ما بالذات، ونسبة إلى الجوهر المتحرك وهي شنو؟ نسبة أخرى، لأن الحركة إما حركة عارضة وإما حركة للجوهر، فكل منهما تنسب إليه المتى بالذات. وهذا مبني على منع الحركة الجوهرية. وأما على القول بالحركة الجوهرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة التاسعة في الفصل الثامن، فلا فرق بين الحركة والمتحرك في ذلك. يعني شنو في ذلك؟ يعني كل منهما سيكون بالذات، ونسبة الشيء إلى ما هو له. بعد هذا التقسيم لا معنى له، فهذا التقسيم مبني على المدرسة المشائية لا على مدرسة الحكمة المتعالية. التقسيم الرابع، وينقسم المتى أيضا بانقسام المقولات الواقعة فيها الحركات، وحددوها بأربع: الكيف والكم والأين والواضع. فيكون متى في الكيف، ومتى في الكم، ومتى في الأين، ومتى في الواضع. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن عشر. الفصل التاسع عشر في الوضع، ونطرح فيه جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو تعريف الوضع؟ السؤال الثاني: ما هي تقسيمات الوضع؟ السؤال الثالث: هل يوجد في الوضع تضاد أم لا؟ وهل يوجد فيه شدة وضعف أم لا؟ يعني المطلب الثالث في جملة من أحكام الوضع. إذن كم مطلب عندنا؟ ثلاثة: في تعريف الوضع، في تقسيمات الوضع، في بعض أحكام الوضع. أما جواب السؤال الأول فنقول: كلمة الوضع تارة تطلق بالمعنى المقولي، وأخرى لا بالمعنى المقولي. أما بالمعنى المقولي فتطلق هذه الكلمة الواضع، ويراد منها ثلاثة معان: المعنى الأول الوضع الذي هو تمام المقولة. وهو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج، فمقولة الوضع التامة هي التي يلحظ فيها نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، ثم شنو نسبة الأجزاء أيضا إلى الخارج. المعنى الثاني أن نلحظ فقط وفقط نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، فنطلق عليه مقولة الوضع، مع أنه في الحقيقة مو المقولة التامة وإنما جزء المقولة. المعنى الثالث أن نطلق الوضع على الجزء الثاني، أن نلحظ النسبة بين الأجزاء إلى الخارج، يعني وبين الخارج، أن نلحظ نسبة الأجزاء إلى الخارج. وكلامنا الآن بشكل عام في المقولة التامة، وإذا أردنا تعريف المقولة التامة نقول الوضع هو الهيئة، نعم قلنا مرارا لأن المقولات النسبية ليست هي النسب وإنما هيئات تؤخذ من النسب، فالوضع هو الهيئة الحاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج. هذا هو تعريف مقولة الوضع. ويوجد معنيان آخران للوضع لكن لا بمعناه المقولي، وإنما إطلاقات أخرى ستأتي إن شاء الله في آخر الفصل. أما المطلب الثاني، خلينا نقرأ هذا المطلب الأول. قال الفصل التاسع عشر في الوضع: الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء. طبعا في بعض النسخ من نسبة بعض الأجزاء إلى البعض الآخر، وهذا تقدم سابقا أنه دقيق أو ليس دقيقا، ليس دقيقا، ولهذا الصحيح أن نبدل العبارة فنقول هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة أجزائه، يعني كل أجزائه، من نسبة أجزائه جمع مضاف، يعني من نسبة جميع أجزائه بعضها إلى بعض، ونسبة المجموع المن إلى الخارج، وهذه هي المقولة التامة. أما إذا أخذنا الأول فقط نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، هذه مقولة جزء المقولة، ونسبة المجموع إلى الخارج هذا الجزء الثاني للمقولة، أما هما معا فهما المقولة التامة. مثال يقول كهيئة القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح، فهذه الهيئات تسمى بالوضع لأنها مأخوذة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ومن نسبة الأجزاء إلى الخارج. الآن أنت قائم، قائم يعني شنو قيام؟ من أخذنا هاي صفة القيام؟ هيئة القيام من نسبة أجزاء، رأسك في الأعلى، يداك في الجانبين، رجلاك في الأسفل، هذه الأجزاء نسبتها بعضها إلى بعض، ونسبتك إلى الأرض، نسبتك إلى السقف، يعني الأمور الخارجية قلنا عنك قائم. أما إذا تغيرت الوضع يعني نمت فصار الرأس في عرض الصدر والرجلين، فهنا شنو؟ هاي هيئة أخرى بلحاظ نفس الأجزاء وبلحاظ خارج الأجزاء وهو الأرض والسقف، فننتزع منه هيئة تسمى الاستلقاء. زين، البحث الثاني نشير إلى تقسيمين للوضع. التقسيم الأول، الوضع إما وضع بالطبع وإما وضع ليس بالطبع، والمراد من الوضع بالطبع مأخوذ من الوضع بالطبع مأخوذ من طبيعة الشيء التي لا دخل للعلم والإرادة فيها، كما قلنا في الفاعل بالطبع في بداية الحكمة قسمنا الفواعل إلى أنواع. واحد منها شنو؟ الفاعل بالطبع. ما هو الفاعل بالطبع؟ هو الذي يكون صدور الفعل من لا بعلم ولا بإرادة واختيار، هذا فاعل بالطبع. هنا كذلك إذا كانت نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ليس عن علم وإرادة وإنما طبيعة الشيء اقتضت ذلك، فهذا وضع بالطبع. مثاله مثلا الشجرة، الشجرة طبعها أن تكون شنو؟ جذور تحت الأرض ثم ساق ثم أغصان وأوراق وثمار، هذه الوضعية للشجرة نسبة أجزائها بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الخارج بإرادة وعلم الشجرة أو لا بإرادة ولا علم؟ لا بإرادة ولا بعلم، وضعية طبيعية للشجرة، فهذه وضعية هيئة تسمى الوضع، لكن شنو؟ بالطبع. أما بالنسبة إلى وضعيات الإنسان للقعود والقيام والجلوس في البيت، مثلا إنسان دخل إلى البيت فنسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى البيت، تارة يسمى قائما قاعدا مستلقيا منبطحا غير ذلك، هذه الوضعيات عن علم واختيار أو لا عن علم واختيار؟ عن علم، فتكون لا بالطبع. قال وينقسم الوضع إلى ما بالطبع وما لا بالطبع. أما الذي بالطبع فالمراد منه شنو؟ نسبة الأجزاء غير المستندة إلى العلم والإرادة، فكاستقرار الشجرة على أصلها وساقها وجذورها. والذي لا بالطبع فكحال ساكن البيت من البيت، ترى يكون ماشيا قائما قاعدا جالسا مستلقيا إلى آخره. التقسيم الثاني، وينقسم الوضع إلى ما بالفعل وما بالقوة، وهذا واضح. بلي ما ذكر التعريف، احنا شرحنا يعني من الكلمة ما بالطبع يعني اقتضته طبيعة الشيء مما هو فاعل بالطبع الذي يصدر منه الشيء بلا علم وإرادة، فوضعيت الشجرة بهذه الطريقة لا عن علم ولا اختيار ولا إرادة بخلاف الساكن في البيت. وينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة، هذا واضح. الآن أنت بالفعل جالس، بعد دقائق ايش تتحول؟ قائم. الآن أنت بالفعل جالس قائم بالقوة، زين إذا قمت تصير قائما بالقوة جالس بالفعل، قائم بالفعل وجالس بالقوة، وأمثلتها كثيرة لا تعد ولا تحصى. زين، أما أحكام الوضع فنشير إلى حكمين. الحكم الأول التضاد، فهل الوضع مما يقع فيه التضاد أو مما لا يقع فيه التضاد؟ في البداية نسأل ما هو تعريف المتضادين. المتضادان هما الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية التنافي. وإذا رجعنا إلى الوضع فنجد ما ينطبق عليه تعريف المتضادين. فلو جئنا بإنسان زيد أوقفناه بشكل مستقيم رأسه إلى الأعلى وقدماه إلى الأسفل ثم قلبناه كاملة 180 درجة قلبناه جعلنا رأسه إلى الأسفل ورجلاه إلى الأعلى فحينئذ وجدت لدينا حالتان ووضعان هيئتان. الهيئة الأولى وقوفه بشكل مستقيم رأسه إلى الأعلى، الحالة الثانية وقوفه بشكل مستقيم ورأسه إلى الأسفل. هاتان الحالتان بينهما غاية التنافي، حالتان وجوديتان تتعاقبان على موضوع واحد وهو زيد، وبينهما غاية التنافي بحيث ماكو ميلان، يعني 180 درجة رأسه إلى الأعلى ثم قلبنا إلى الأسفل، فبينهما غاية التنافي، فيصدق عليهما تعريف التضاد. ولا قد يستشكل في ذلك ويقال بأن الوضع هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الخارج، وأجزاء الشيء لا تعد ولا تحصى، بل قالوا غير متناهية، فنسبتها أو النسب القائمة بينها أيضا تكون غير متناهية. إذا كانت الأجزاء غير متناهية فنسبتها بعضها إلى بعض، هذه النسب مو نسبة واحدة بعد، تكون متعددة بتعدد الأجزاء، وبما أن الأجزاء غير متناهية فالنسب غير متناهية. وإذا كانت النسب غير متناهية كلما فرضت نسبة بين وضعيتين فهناك ما هو أبعد منها، كلما فرضت تنافيا بين وضعيتين فهناك تناف أبعد منها، فنصل إلى غاية التنافي أو لا نصل؟ لا نصل، فلا يحصل التضاد، لأن من شروط التضاد وقوع غاية التنافي. قيل، ولذلك قال المصنف قيل، لأن هذا بس هذا بحث آخر بعد ليش ندخل في أبحاث جانبية. قيل الوضع مما يقع فيه التضاد، هذا الحكم الأول، والشدة والضعف هذا الحكم الثاني. أما التضاد فمثل كون الإنسان رأسه إلى السماء ورجلاه إلى الأرض، هذا شنو؟ مضاد، كونه مضادا لوضع هذا الإنسان نفسه إذا كان معكوسا، يعني رأسه إلى الأرض ورجلاه إلى السماء. زين، كيف ينطبق عليه تعريف التضاد؟ يقول والوضعان، الوضعان يا وضعان، رأسه إلى السماء ورأسه إلى من؟ هذان الوضعان معنيان وجوديان، خلي خط جوا معنيان راح نرجع له، فهما أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد وهو زيد، من غير أن يجتمعا فيه، وبينهما غاية الخلاف، لأن رأسه إلى الأعلى قلبنا صار رأسه إلى الأرض، كأنه الزاوية غيرت 180 درجة. بل إحنا الجسم هذا الإنسان يا إنسان، مو الإنسان الطبيعي الكلي، يعني هذا المصداق زيد قلبنا، يعني زيد الموجود.
يقول بس إحنا عمل تعريف يصير واضح، يعني يقول إنه الوضعان معنيان وجوديان متعاقبان على موضوع واحد من غير أن يجتمع فيه.
ما هو الموضوع الواحد؟
الصورة مجتمعة في زيد.
لا، ما اجتمع في آن واحد، اجتمع شلون اجتمع؟ طبعا احنا كلامنا في الآن سفوض ضدان، يعني في آنين شيخنا. زين، يقول وكذا الحال في الاستلقاء والانبطاح، الاستلقاء على الظهر والانبطاح على الوجه وعلى البطن أيضا حالتان متنافيان متعاقبان على موضوع واحد ولا يجتمعان. زين، ما هو المراد من قوله والوضعان هنا معنيان؟ المعنى قد يطلق ويراد منه المفهوم وليس هو المراد في محل كلامنا، لأن احنا كلامنا في وضعيات ونسب خارجية ننتزع منها. إذن ما هو المراد؟ يقول مرادنا من المعنى هنا كل ما هو قائم بالغير، هذا القائم بالغير يسمى معنى والأمر سهل. هذا بالنسبة إلى التضاد. وأما الشدة والضع يوجد اختلاف في الوضع، يقول فكالأشد انتصابا أو الأكثر انحناء، يعني هذا منتصب وذاك أشد انتصاب، هذا منحني وذاك أشد انحناء، فيوصف بالشدة والضع. لكن المصنف يشكل على قضية التضاد، يقول وفي تصويري غاية الخلاف في الوضع، لأننا إذا أردنا تصوير التضاد فمن شروط التضاد أن يكون بين التضادين غاية الخلاف بحيث لا يوجد ما هو أشد منه. يقول في تصوير غاية الخلاف في الوضع خفاء، إذ لا يوجد، لا توجد غاية، لا توجد غاية للخلاف بين الأوضاع، إذ كلما افترضت وضعين فهناك ما هو أشد تنافيا منهما. لماذا؟ لأن الوضع هو نسبة الأجزاء، والأجزاء شنو؟ لا حد ولا حصر لها، فالنسب الحاصلة من هذه الأجزاء ومن وهذه الهيئات التي تحصل من النسب تكون متعددة ولا حصر لها، فليتأمل. تنبيه يسير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين.